بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرهن، والرهن في اللغة معناه الثبوت، الشيء الراهن الثابت. يقال ماء راهن يعني راكد. ومنه قول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة يعني محبوسة، والشيء المحبوس يكون ثابتا في مكانه، لا يتحرك ولا يطلق. أما في الاصطلاح فيقولون الرهن هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين أو بدين أو بمنفعة، المهم بشيء له قيمة. توثيقة دين بعين. يعني مثلا أنا اشتريت سيارة لكن ما عندي المبلغ، فالبائع يريد أن يضمن حقه، فيقول للمشتري: ارهن شيئا. فأقول له: بيتي هذا رهن، إذا ما سددت ثمن السيارة وجاء موعد السداد يستوفي حقه من البيت. فأنا الراهن، المشتري هنا هو الراهن الذي رهن بيته، وصاحب الدين صاحب الحق هو المرتهن، هو المرتهن. توثقة دين، فهو قد وثق دينه بعين عند المشتري مثلا. أو بمنفعة، أقول له: طيب أنا عندي مثلا منفعة البيت، عندي بيوت أجار، فإذا ما سددت لك الثمن ممكن أن تستوفي حقك من هذه المنفعة بسكن هذا البيت مثلا. أو بدين، فمثلا أقول له: أنا أطالب زيد مثلا 100,000، فأنا إذا ما سددت لك الدين أنت تأخذ المال من يعني زيد. فوثق دينه بماذا؟ بدين. وهذا العقد الإخوة يدخل في عقود التوثيقات، عقود التوثيقات. فالباب البيوع كما تعرفون هناك عقود معاوضات البيع والإجارة، هناك عقود تبرعات الصدقة والوقف الهبة، هناك عقود توثيقات. التوثيقات مثل الرهن، وآية الدين اشتملت على بعض هذه العقود، سلام وبركاته، مثل الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتابة، وكذلك الإشهاد، وكذلك الرهن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكذلك الكفالة، وستأتي معنا في أحاديث البلوغ الكفالة. وهذه العقود الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده، فتأمل كيف الله تعالى يشرع لعباده ما فيه حفظ حقوقهم. وكما عرفنا القاعدة العظمى في باب البيوع دفع الخصومات والمنازعات، فهذه العقود، عقود التوثيقات، من أبرز مقاصدها أنها تدفع الخصومات بين الناس. فالله تعالى ما يريد من المسلمين أن يتخاصموا على الدنيا الفانية، على الأموال والتجارات والبيع والشراء، فهذه العقود، عقود التوثيقات ومنها الرهن، فيها حفظ لحقوق العباد، فكل يأخذ حقه ولا تحدث منازعات في هذا الباب. وطبعا الرهن جاء في القرآن كما في آية البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأيضا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه من حديد، أو ورهنه درعا من حديد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، متفق عليه. وهذا من كمال وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، من كمال زهده صلى الله عليه وسلم. الرهن الإخوة يجوز في السفر والحضر، هذا مذهب عامة العلماء، وخالف الظاهرية فقالوا الرهن إنما يجوز متى؟ في السفر فقط. استدلوا بقول الله تعالى ماذا؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعلوا هذا شرطا في الرهن، وإن كنتم على سفر. ولكن يعني الذي عليه عامة العلماء أن الرهن يجوز في الحضر والسفر، وأن هذا القيد هل هو لتقييد الحكم أو ذكر من باب الغالب؟ من باب الغالب، يعني في الغالب في السفر ما يجد الإنسان كاتبا أو شهودا، هذا في الغالب. وكما تعرفون في القاعدة الأصولية أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ما تقول يعني إن كنت على سفر فرهان مقبوضة، طيب إن كنت في الحضر إذن لا يجوز الرهان، هذا مفهوم مخالفة غير معتبر هنا، لأن القيد خرج مخرج إيش؟ الغالب. فالقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ما يؤخذ منه حكم، لأنه ما جاء لتخصيص الحكم، ما ذكر أصالة للتخصيص، وإنما ظهرت له فائدة أخرى وهي أنه خرج مخرج الغالب. كذلك في قوله تعالى فرهان مقبوضة، هذه مسألة في الرهن، وهي هل يلزم الرهن بالعقد أو بالقبض؟ هل يلزم الرهن بالعقد أو بالقبض؟ يعني مثلا أنا لما اشتريت منك السيارة قلت لك سأرهن بيتي وما سلمتك البيت إلى الآن، لكن في العقد ماذا؟ نصيت على الرهن، فالآن هذا عقد بيني وبينك وشرط في العقد أن هذا العقد فيه رهن، لكن أنت ما قبضت الآن الرهن إلى الآن. طيب بعد مثلا ما اتفقنا وافترقنا، ثاني يوم قلت لك ترى أنا أتراجع ما أريد أن أرهن البيت، الآن الحق لمن؟ هل الحق لي الراهن أو المرتهن؟ هل يلزم الرهن بمجرد العقد أو بالقبض؟ مذهبان للعلماء. طبعا الإخوة مذهب الجمهور أنه يلزم بالقبض، لابد من قبض الرهن من قبل البائع مثلا أو المرتهن، فعند الجمهور هنا يقولون ماذا؟ يجوز للراهن ماذا؟ أن يرجع عن رهنه، يعني ما يلزمه مدام أن الرهن لم يقبض. عند المالكية أنه يلزم بماذا؟ بالقبض، قلنا ماذا؟ بالعقد، نعم، عكس الجمهور، قلنا الجمهور يلزم بالقبض، أما عند المالكية أنه يلزم بمجرد العقد. والخلاف أيضا يرجع إلى ماذا؟ في قوله تعالى فرهان مقبوضة. طبعا عرفنا عند المالكية سلام يعني سيحكمون هنا لمن؟ للمشتري ولا للبائع؟ ها في الصورة هذه، ها قلت أنا أريد أن أتراجع أحسنتم سيحكمون للبائع، يقول لا، ما دام أنت الآن تريد أن تتراجع، أنت قد عقدت هذا، اشترطت هذا في العقد، ليس لك أن تتراجع، يلزم بالعقد. هذا عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن سعدي، رجح قول المالكية الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن سعدي أن الرهن يلزم بمجرد العقد. أيضا الإخوة تأملوا الخلاف في قول الله تعالى ماذا؟ فرهان إيش؟ مقبوضة. هل هذا القيد من باب الشرط وتخصيص الحكم أن الرهن يلزم فيه القبض، أو ذكر بناء على الغالب؟ فالجمهور اعتبروه قيدا، قالوا الله قال فرهان مقبوضة، وأيدوا هذا، قالوا الرهن يعني من باب التبرع، يعني هو تبرع وجاء ببيته رهن من باب توثيق العقد. وكما سيأتي معنا في عقود التبرعات أن الهدية أو الصدقة لا تلزم إلا بماذا؟ بالقبض. يعني أنت مثلا عندك 1000 درهم، قلت هذه خليها للصدقة، ثم ثاني يوم غيرت رأيك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فقالوا كذلك الرهن من هذا الباب، فلا يلزم إلا بالقبض. لكن المالكية قالوا الرهن ليس من باب التبرعات، وإنما يعني الرهن من الشروط في العقود، من الشروط في العقود، وكذلك هو توثيق للدين، فهو يختلف عن حقيقة عقود التبرعات. لا نخلط بين التوثيقات كما قلنا والتبرعات. فقالوا الرهن هو توثيق للدين، وهو شرط في العقد. الله تعالى يقول يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. أما الآية فقالوا والله تعالى ذكر كمال التوثيقة، كمال التوثيقة. فتأمل إلى القيود في القرآن وفي النصوص الشرعية، فقالوا هذا القيد هو من باب كمال التوثيق. يعني متى يكون الرهن في أعلى صوره؟ إذا سلمته لمن؟ البائع، للمرتهن صاحب الحق. هذا يعني أعلى ما يكون في التوثيق، يكون عنده متى ما استطعت أن أسدد الدين أخذ حقه منه كما سيأتي بإذن الراهن. فإذا قالوا الآية ليس فيها تخصيص، وإنما هذا القيد من باب كمال التوثيقة، فرهان مقبوضة. وسبحان الله، هكذا الإخوة يعني تنظر إلى نظر الفقهاء عميق جدا، ونحن لا شيء أمام مثل هذه الخلافات. لكن يعني كما عرفنا الإخوة وجه يعني كل قول، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن سعدي مذهب المالكية، وهذا أحوط طبعا، أنه يلزم بمجرد العقد، هذا أحوط. ثم الإخوة تأتي معنا مسألة الانتفاع بالرهن، وهي المسألة المتعلقة بالحديث الذي ذكره ابن حجر هنا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظهر يعني الحيوان المعد للركوب، الحيوان المعد للركوب، لأن الظهر هو محل الاستفادة من هذا الحيوان، محل الركوب، فأطلق عليه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء على الكل. الظهر يعني الحيوان المعد للركوب، الظهر يركب بنفقته، يقولون الباء للمقابلة، يركب في مقابل النفقة، في مقابل النفقة، والنفقة يعني هي مؤنة العلف والسقي والرعاية. يعني مثلا أنا اشتريت منك متاعا ورهنت ناقتي، فالآن الناقة عندك أيها البائع، وأنت تستعملها في الركوب، تركب على هذه الناقة، فأنت تستفيد من هذه الناقة في الركوب، وفي المقابل أنت الذي ماذا؟ تطعمها وتسقيها وتصرف عليها. فالأصل النفقة تكون على علي أنا الذي أنفق على هذه الدابة. لكن لما استفاد البائع أو المرتهن منها هذه الفائدة، فكانت هذه المنفعة في مقابل نفقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته، في مقابل النفقة عليه إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته، يعني الآن الناقة عند البائع، وطيب هي تخرج لبن مثلا، لو كان فيها لبن يشق علي، حتى أنا يشق علي أن أذهب كل يوم إلى بيت فلان حتى أحلب الناقة فقط. فأيضا هذا فيه مصلحة للراهن والمرتهن، ناقتي بخير ويحافظ عليها يصرف عليها، وهو يستفيد منها بالشرب والركوب. قال: ولبن الدر، وهذا يقول من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لبن الدر، لبن الدر. يعني مثل حب الحصيد، حب الحصيد أو الحب المحصود، ممكن يكون المعنى فعيل بمعنى مفعول. ويكون هنا أيضا ممكن أن نقول لبن الدر، الدر مصدر بمعنى اسم الفاعل، لبن الدارة، يعني لبن ذات اللبن، لبن الناقة. طيب، قال: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وهو من؟ المرتهن، يعني البائع بعبارة أخرى. فالآن هنا الإخوة، أولا في هذا الحديث جواز رهن الحيوان، جواز رهن الحيوان، لأن المقصود الإخوة استيفاء الحق، وأي عين يجوز بيعها جاز رهنها. هذه قاعدة في الرهن، أن أي عين يجوز بيعها، أي عين جاز بيعها جاز رهنها، لأن المقصود من الرهن استيفاء الحق، استيفاء الحق ببيع هذا المتاع وأخذ ثمنه، وهذا يكون في السلع التي يمكن بيعها والاستفادة منها. طيب، بالنسبة للانتفاع بالرهن، أولا نقول الذي ينتفع بالرهن إما المرتهن أو الراهن، خلينا في المرتهن لأنه يتعلق به الحديث. الأصل الإخوة أن المرتهن، تقول الأصل أن المرتهن لا يجوز أن ينتفع بالرهن، هذا هو الأصل، القاعدة في الرهن أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن، هذا هو الأصل. لماذا؟ من يعرف؟ ليس ملكه، وإذا انتفع منه سيؤدي هذا إلى ماذا؟ نعم، خصومة وزيادة إيش؟ في المبلغ. يعني الآن هو يطالبني مثلا، هذا البائع المرتهن يطالبني مثلا 1000 درهم، طيب إذا جعلت عند الراهن وأخذ ينتفع منه، كأنه أخذ حقه ماذا؟ وزيادة، وهذا إيش؟ ربا. هذا يدخل في القاعدة التي ستأتي معنا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، إذن هذا يدخل في هذا الباب أيضا، كل قرض، إن هذا قرض الآن علي أنا، والآن هذا المقرض سينتفع، هذه المنفعة سيؤدي هذا إلى الربا، إن هذه زيادة على الحق. تقول: إلا، يأتي الاستثناء من هذه القاعدة، إلا في المركوب أو المحلوب. يعني الأصل أن المرتهن لا يجوز أن ينتفع بالرهن، ويستثنى من هذا المركوب أو المحلوب. تقول: عند الحنابلة خلافا للجمهور، عند الحنابلة خلافا للجمهور، فعند الحنابلة يجوز الانتفاع بالمركوب والمحلوب، يعني الحيوان، خلافا للجمهور. الجمهور قالوا لا ينتفع مطلقا، حتى بالحيوان ما ينتفع، ما يجوز أن يشرب اللبن ويركب الحيوان. والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله مذهب الحنابلة، ابن تيمية يرجح مذهب الحنابلة كما جاء في الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري معنا صحيح في هذه صريح في هذه المسألة. وطبعا الإخوة الجمهور يعني نظروا إلى أن هذا خلاف القياس، قالوا كيف يعني هذا خلاف القياس؟ كما عرفنا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ويأخذ أكثر من حقه، وهذا ليس بملكه، كيف تنتفع بشيء ليس بملكك؟ لكن إخوة يعني دائما نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ما يقال هذا خلاف الأصل. تجد هذه عند الفقهاء يقولون هذا الحديث جاء على خلاف الأصل، لا، لو تتفكر في معنى الحديث ستعلم أن الحديث هو الأصل، هو القياس، هو مقتضى العقل والحكمة. فتقول إذن هنا يعني كما عرفنا تقول وهذا من تمام العدل، هذا من تمام العدل. فالركوب والشرب منفعة رضي بها المرتهن عوضا عن النفقة، فالركوب والشرب منفعة رضي بها المرتهن في مقابل النفقة، هذا يعني وجه. فإذا هذا من تمام العدل، هو مدام الرهن في يده اختار مثلا أن يكون الرهن في يده، طيب وسيتحمل النفقة لابد، وإلا سيموت هذا الحيوان، طيب ينتفع إذن من هذا الرهن. ثم كذلك تقول وهذا فيه مصلحة للراهن والمرتهن والحيوان، الجميع ينتفع بهذا، هذا فيه مصلحة للراهن لأن فيه تعب، فيه إراحة له من تعب النفقة. الراهن كيف ينتفع؟ يرتاح من تعب ماذا؟ النفقة، كل يوم يذهب وينفق على هذه الدابة، لا خلاص المرتهن هو الذي سيقوم بالنفقة، فالراهن يرتاح من تعب النفقة، والمرتهن يعني كما عرفنا يستفيد من منفعة الرهن، ويعني يبقى الحيوان يعني محفوظا يرحمك الله. طيب أما إذا كان الرهن عند الراهن، طبعا هذا بالخيار هم يتفقون، هل الرهن تريد أن يكون عند المرتهن أو عند الراهن مثلا، يكون هذا بالاتفاق فيما بينهم. طيب إذا اختار أن يكون الرهن عند الراهن، هل يجوز للراهن أن ينتفع برهنه؟ هو مالك الآن، فإذا يجوز، يجوز للراهن أن ينتفع بهذا الرهن، لأن حق المرتهن متعلق بالعين لا بالمنفعة. تقول لأن حق المرتهن متعلق بالعين لا بالمنفعة، تقول ولأن الرهن مقصوده الاستيفاء، وهذا لا ينافيه، لأن الرهن مقصوده الاستيفاء وهذا لا ينافي، هذا توضيح الكلام الأول. إن حق المرتهن البائع حقه في هذا الرهن ماذا؟ هل عين الرهن ولا المنفعة؟ المنفعة، لأنه يعني في النهاية إذا ما استطاع أن يسدد سيأتي بهذا الرهن وسيبيعه مثلا، أو فيحصل على يعني منفعة هذا الرهن ويعني قيمته مثلا. فحق المرتهن، أنا قلت إيش؟ حق المرتهن متعلق بإيش؟ أنا عكست كلامي صح؟ إيه وهمت. طيب حق المرتهن متعلق إيش كتبته؟ بالعين، إيه صح كتبنا. طيب حق المرتهن متعلق بالعين صحيح لا بالمنفعة، أنا قلبت الموضوع سامحوني. إذا حق المرتهن متعلق بالعين لا بالمنفعة. طيب والعين إيش؟ محفوظة، محفوظة عند الراهن، هما مثلا سيبيع الرهن ولا سيتلفه، لا الرهن العين موجودة، متى مات وقت السداد ممكن المرتهن يأخذ هذه العين ويبيعها ويأخذ حقه. لكن المنفعة، أنا لو انتفعت الآن بمنفعة هذه السيارة مثلا، أسوق السيارة، ما المانع من أن أسوق سيارتي؟ هي ملكي، وهذا هذه المنفعة إذا أنا انتفعت من السيارة لن أفوت حق المرتهن، حقه متعلق بماذا؟ بالعين. أما المنفعة فهو لا علاقة له بها، فإذا يجوز للراهن أن ينتفع من الرهن. طيب إن تلف الرهن عند المرتهن طيب إن تلف عند الراهن مسألة واضحة، طيب هذا ملكي وتلف عندي، فالمهم يعني يكون هذا يعني أني أتحمل أني يعني أسدد ديني وممكن أرهن عين أخرى. لكن إذا تلف الراهن عند المرتهن عند البائع فهنا ما الحكم؟ قالوا إن كان بتفريط، إن كان بتفريط فيضمن بلا خلاف، إذا كان هذا بتفريط من البائع فيضمن بلا خلاف لأن هذا ملك للراهن، فإذا كان بتفريط من المرتهن فيضمنه بلا خلاف. أما إذا كان بلا تفريط وجعل السيارة في داخل البيت في الجراج وسرقت السيارة مثلا، فهذا يعني ليس عليه ضمان لأنه أمانة، ليس عليه ضمان لأنه أمانة، أن الرهن الإخوة كالأمانة، والأمانة هكذا حكمها، إن كانت ضاعة الأمانة بتفريط فيضمن، أما إن لم يفرط فلا شيء عليه، والرهن أمانة عند المرتهن. إذا عرفنا الحديث يعني في هذه المسألة، يعني فيه استثناء من قاعدة أن المرتهن لا يجوز أن ينتفع بالرهن فيستثنى من هذا كما جاء في الحديث المركوب أو المحلوب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. لأن هذا الحديث الإخوة يعني جاء من طريق الزهري وغيره عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لكن أكثر رواه عن الزهري يرونه مرسلا، يرونه مرسلا، ولذلك صحح الإرسال أبو داود والبزار والدارقطني والبيهقي، صححوا إرسال الحديث كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، فالحديث مرسل. الموصول له طرق، لكن يعني كما ذكر أهل العلم أنها شاذة، والمرسل هو الصحيح، ورجح ابن عبد البر الوصل، لكن يعني المرسل هو الذي رجحه يعني الأئمة المتقدمون، والله أعلم. قال: لا يغلق الرهن من صاحبه. لا يغلق يعني الانغلاق عكس الفك والفتح، وفك الرهن إذا أطلق من يد المرتهن ورجع إلى الراهن، أما إذا أغلق الرهن يعني حبس في يد ماذا؟ المرتهن، ولم يرجع إلى الراهن، هذا معنى يعني انغلاق الرهن. لكن المقصود هنا من الحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه، صاحبه من؟ الراهن الذي يملك الرهن. لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يحبس عن صاحبه، ولا يستحق المرتهن الرهن بمجرد حلول الأجل. إذن هذا المعنى: لا يستحق المرتهن الرهن بمجرد حلول الأجل، لا يستحق المرتهن الرهن بمجرد حلول الأجل ويحبسه عن راهنه كأنه يغلقه عنه، لا. إذن كيف يستوفي حقه؟ قال العلماء: إذا حل الدين لا بد أولا ماذا؟ أن يستأذن الراهن، لأن هذا ليس بملكه. طيب الراهن يمكن عنده بديل عن هذا الرهن، عنده سداد، فما يستعجل المرتهن ويبيع الرهن ثم إذا جاء الراهن يسدد قال خلاص أنا بعت الرهن، لا، ليس بملكه. فإذا أولا لابد أن يأذن الراهن ببيعه، الحالة الأولى إذن أن يأذن الراهن ببيعه، فإذا أذن جاز يبيعه، لكن وطبعا يأخذ حقه والزيادة تعود للراهن. لكن إذا لم يأذن الراهن ببيعه ولم يوفيه حقه. قال لا أنا ما أرضى تبيعه. طيب عطني الدين والسداد. قال لا ما عندي الآن. طيب ليش رهنت؟ شو الفائدة؟ فهذا طبعا الإخوة يرفع إلى القاضي ويلزمه بماذا؟ ببيع الرهن. يلزمه ببيع الرهن لقضاء يعني الدين. نعم. طبعا قوله هنا له غنمه يعني للراهن غنمه وعليه غرمه. له غنمه وعليه غرمه طيب أولا هذه الزيادة الإخوة يعني فيها شذوذ، لأن مالك روى هذه الزيادة من طريق الزهري بدون الزيادة، فهذه الزيادة يعني فيها شذوذ. ثم ثانيا جاءت بعض الروايات تصرح بأنها من كلام سعيد بن المسيب، من كلام سعيد بن المسيب. هذه جاءت روايات تدل على أن هذا الكلام من كلام سعيد بن المسيب. لذلك الله أعلم تجد بعض الرواية الشاذة يكون معناها صحيح وتكون من كلام مثلا بعض التابعين أو الله أعلم، فقد يستأنس بها. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. نعم. له غنمه يعني الراهن له غنمه، يعني إذا حصلت في الرهن زيادة نماء فيكون الغنم لمن؟ للراهن، يعني يعود إليه، فيكون الغنم للراهن. وعليه غرمه إذا حصل كذلك نقص وتلف. إذا حصل نقص طبعا نحن قلنا إذا تلف الرهن عند المرتهن التفصيل الذي عرفناه، لكن يعني إذا حصل يعني شيء من النقص فالنقص يكون في مقابل ماذا؟ الغنم، كما يقولون الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم. يعني كما أن الراهن يستفيد من الزيادة في رهنه فكذلك إذا حصل نقص فيرضى به. الله أعلم. له غنمه وعليه غرمه. عليه غرمه يعني إذا حصل نقص، مثلا الناقة هزلت أصبحت هزيلة، فعليه يعني تعود الخسارة على الراهن. كما أنه يستفيد إذا يعني نمت مثلا أو سمنت الدابة. طيب إيه نعم الأسعار تتغير مثلا، فهو أحيانا قد يستفيد وأحيانا قد يخسر، لكن هذا يعني أنه هذا كذا سواء كان في يده أو في يد غيره، مثلا ارتفاع الأسعار ونزولها فهذا بهذا. طيب نعم.
إذا رهن سيارة مثلا المرتهن يعني يشتغل في السيارة وصلحها وعدلها واشتغل فجاب النماء للسيارة، ولكن المرتهن يريد يدفع مثلا الأشياء اللي سببتها الخسارة فأعطاه مثلا 6000 صفارة
بس. ابتداء يعني السيارة مركوبة. يعني مركوبة، لكن يعني هل يجوز مثلا أن ينتفع نقول بالسيارة؟ يعني افرض مثلا قال السيارة هذه يعني طبعا الإخوة هنا المركوب أو المحلوب لأن حيوان يعني له يعني منفعة، له يعني نفقة، يعني يحتاج إلى أن ينفق عليه فيأخذ المنفعة في المقابل طبعا، لكن هنا يعني هو سيستفيد بدون أن يدفع شيئا في الغالب. يعني الآن أنت وضعت السيارة بترول ما حد قال لي سوقها، خلها في البيت. يعني الأصل يعني الأصل ما يتوسع في باب الانتفاع الله أعلم. مثل السيارة يعني نقول إذا أنت خليت السيارة في البيت وما استعملتها السيارة لن يعني تتعطل ما تخترب، ممكن يعني يشغلها مثلا كل 3 أيام 4 أيام شغلها وبندها من باب يعني المحافظة عليه فقط، لكن هذا ما يؤدي به إلى إيش؟ إلى أنه ينفق عليها ويصرف عليها. فالأصل أنه ما يجوز أن ينتفع ب الرهن هذا والأصل الله أعلم. عرفت؟ إيه نعم. يعني من الأصل إيه؟
لما زرع الله الرهن أن ينتفع
بها إيه؟
مزرعة مخصوصة.
إيه نعم. هو هذا يعني مثل مزرعة يكون هناك يعني لابد يكون هناك نفقة على المزرعة. فنعم هنا يجوز يعني أن المرتهن ينفق على المزرعة ويأخذ الحصاد. إيه نعم. هذا بهذا يكون يعني الله أعلم. يعني العلة الإخوة في يعني المسألة التي استثنيت أن الشيء الذي يحتاج إلى نفقة من قبل المرتهن فينفق يعني وينتفع. فالانتفاع هنا في مقابل إيش؟ نفقته. أما إذا كان شيء ما يحتاج إلى نفقة فخلاص ما يجوز لك أن إيش؟ تنتفع به. نعم. طيب قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. فالإخوة يدلك على أن طلب القرض ليس مذموما وما ينقص من دين الإنسان إذا كان يعني محتاجا. فلا يدخل في المسألة المذمومة والمكروهة. أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل يعني الصغير الفتي. قال فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا، إلا خيارا في مسلم قال خيارا رباعيا، خيارا رباعيا. والرباعي من الإبل قالوا ما أتى عليه 6 سنين ودخل في 7 حين طلعت رباعيته. والخيار هي الناقة المختارة الجيدة. فإذا الرباعي هو الذي طلعت رباعيته وهو الذي يعني دخل في 7 أنهى 6 سنوات ودخل في 7. وطبعا هذا يعني أغلى من البكر الفتي يعني 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 أحسن. قال أعطه إياه، قال أعطه إياه فإن خيار الناس، وفي رواية فإن خيار عباد الله، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. هذا الحديث الإخوة يستفاد منه يعني جواز الوفاء بما هو أفضل، جواز الوفاء بما هو أفضل من الدين، جواز الوفاء بما هو أفضل من الدين. وهذا مستحب كما قال فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، سواء كان في المقدار أو في الصفة، سواء كان في المقدار أو في الصفة. سواء كان في المقدار أو في الصفة. ويعني العبرة هنا بعموم اللفظ، قلنا في المقدار أو في الصفة، الحديث جاء في الصفة. لكن لو أعطاه مثلا ناقتين يجوز، لأنه يدخل في عموم الحديث فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أنا استلفت منك 1000 ولما جيت أقضي قلت لك خذ 1200، تقول هذا ربا؟ قل لا، هذا ما اشترطنا عليه. طبعا هنا الإخوة كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده بدون اشتراط، بدون اشتراط، مجرد يعني من نفس المقترض أعطاء المقرض يعني زيادة. فإذا لابد أن ننبه على هذا الإخوة أن هذا يجوز بشرط ماذا؟ أن لا تكون الزيادة إيش؟ مشروطة. يشترط أن لا تكون الزيادة مشروطة وإلا كان ربا. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. طبعا ابن حجر قال في التلخيص فيه في إسناده سوار بن مصعب أو سوار بن مصعب وهو متروك، ففيه سوار بن مصعب وهو متروك، فإذا الحديث ضعيف جدا. طبعا تقول ليش يذكر ابن حجر في البلوغ؟ لأن الإخوة هذا الكتاب يتعلق بماذا؟ بأدلة الأحكام التي يعني يعتمد عليها الفقهاء ويذكرونها، سواء كان حديث صحيح أو ضعيف أو، فمن باب العلم به. فإذا هذا الحديث يعني فيه متروك وضعيف جدا سناده ساقط. قال وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، يعني من قول فضالة موقوف عليه. وهذا الإخوة يعني في سنده عبد الله بن عياش قال ابن حجر صدوق يغلط، يعني فيه ضعف يسير فيستأنس به، يعني ما جاء عن فضالة بن عبيد الضعف فيه يسير. قال أبو حاتم أيضا في عبد الله بن عياش صدوق يكتب حديثه، يعني يحتاج إلى متابع، لكن يعني جاءت آثار أخرى تؤيد يعني هذه القاعدة كما ذكر هنا. قال وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، وهذا يعني جاء عند البخاري، وإن كان بعض الشراح نفى وجود هذا الأثر عند البخاري لكنه موجود، لكن ليس باللفظ المذكور هنا، وإنما هي قصة طويلة، يعني يستفاد هذا الحكم من هذه القصة فقط وليس فيه يعني هذا اللفظ. يقول أبو بردة رحمه الله هذا الأثر اللي عند البخاري، قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجي فأطعمك، قال سويقا وتمرا وتدخل في بيت. ثم قال يقول عبد الله بن سلام لأبي بردة إنك في أرض الربا، قال إنك نعم في أرض الربا بها فاشن، نعم قال إنك في أرض الربا بها فاشن، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فإنه ربا. من هنا استفيد هذا الحكم، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فإنه ربا، فهذا قرض جر إيش منفعة. فهذا الموجود في البخاري. وكذلك تقول يعني جاء عند ابن أبي شيبة عن عطاء رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة، وعطاء ينقل عن الصحابة يقول كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة، لكن هذا الأثر يعني ضعيف من حيث السند. وصح هذا الأثر عن إبراهيم النخعي وابن سيرين وقتادة كما ذكر هذا ابن حزم، صح هذا الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا، صح من كلام إبراهيم وابن سيرين وقتادة. ونقل الإجماع على هذه القاعدة العلماء كابن المنذر وابن عبد البر. وفي الحقيقة نحن نلخص ما ذكره يعني الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى قريبا في دورة المعاملات لما تكلم على هذه القاعدة. طيب باختصار الإخوة نلخص يعني شيء مما ذكره الشيخ، كل قرض جر منفعة فهو ربا. طبعا هذا الحكم فيه تفصيل، لكن الضابط في أن هذه المنفعة محرمة وتكون ربا متى؟ تقول المنفعة المشروطة للمقرض، المنفعة المشروطة للمقرض هذه ربا، هذه ربا، المنفعة المشروطة للمقرض فهذه ربا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة واضحة، يعني زيادة هي فضل عن القرض، فواضح أنها من الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تقول له مثلا أقرضك مثلا 100,000 على أن توصل أولادي المدرسة، أصبح الآن أنت سيعطيك 100,000 وستنتفع من هذه المنفعة مثلا. وهكذا يعني فالزيادة المشروطة للمقرض. طيب يخرج من عموم هذا الأثر أو هذه القاعدة ماذا؟ نذكر بعض الصور. الصورة الأولى المنفعة غير المشروطة للمقرض، المنفعة غير المشروطة، المنفعة غير المشروطة، وهذا مر معنا في الحديث المتقدم، المنفعة غير المشروطة للمقرض يعني ما تدخل في الحديث، لأن هذا يعتبر ماذا من ماذا كما قلنا؟ من حسن القضاء، المنفعة غير المشروطة للمقرض. أنت أعطيت المقرض من عند نفسك فاستفاد من هذا القرض هذه المنفعة، فهذا من حسن القضاء. وهذا الإخوة عند الجمهور خلافا لكثير من المالكية، هذا عند الجمهور خلافا لكثير من المالكية. عند كثير من المالكية يقولون لا تجوز المنفعة غير المشروطة في العدد وتجوز في الصفة. هم قالوا لا تجوز في العدد وتجوز في الصفة، يعني في الحديث المتقدم جائز لأنه من باب اختلاف الصفة، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ناقة لكن يعني صفتها أحسن من الناقة الأولى، لكن إذا رد عليه ناقتين قالوا هذا لا يجوز. وذكر الشيخ أذكر في الدورة أن المالكي عندهم ماذا؟ سد الذرائع من يعني أوسع المذاهب في الأخذ بهذا، ولذلك يعني تجد عندهم شيء من يعني الشدة في هذا. لكن الذي على جمهور العلماء أن هذا جائز في العدد وجائز في الصفة ما دام أنه غير مشروط، وهذا من حسن القضاء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، صورة ثانية، المنفعة المشروطة لمن؟ للمقترض. نحن في صور الجواز، إذا قلت منفعة مشروطة للمقرض رجعنا للتحريم، هذا قلنا ضابط التحريم، لكن هنا المنفعة المشروطة للمقترض، المنفعة المشروطة للمقترض. فمثلا يعني إذا اشترط المقترض أو اشترط المقرض للمقترض يعني منفعة، فهذا يعني جائز، وهذا عند الجمهور أيضا خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية، هذا عند الجمهور رجح ابن تيمية خلافا لبعض الشافعية وبعض المالكية قالوا لا يجوز هذا. وهذا الإخوة يعني المنفعة المشروطة للمقترض جائزة. لماذا؟ لأن المقترض ليس المعطي، المقترض نعم المقترض ليس يعني هو المعطي، والربا إنما يقع للمعطي. فالآن المقترض يعني اقترض مالا، فالربا يكون للمقرض، يرد هذا المقترض المال مثلا 100,000 ويزيده. أما إذا كانت المنفعة للمقترض نفسه فهذه لا تدخل في الربا. فمثلا وتلاحظ هنا أيضا من التعليلات قالوا الجميع منتفع، فالمقرض يعني منتفع بالإحسان يعطي هذه المنفعة، والمقترض يعني ينتفع بهذا الشرط لما يشترط. قالوا يعني من أمثلة هذا أن يقرضه ويشترط عليه مثلا أن يودعها في البنك، أن يقرضه ويشترط عليه أن يودعها في البنك، هذا مثال ذكره الشيخ، أن يقرضه ويشترط المنفعة المشروطة للمقترض. نعم، يشترط عليه أن يودعها لأن أنا سأقول أنا إيش كتبت، أنا أخاف نقلت من الشيخ خطأ. صح صح، أن يقرضه. نعم، فسروا لنا الجملة.
حطيت المبلغ منك شيخ،
إيه
حطيته في البنك، البنك
اشتغل
فيه،
البنك
اسلامي.
لا لا
لا، شيخ سليمان كان يقول يعني
ويشترط عليه ان يودعها،
انت اقول لك يعني لو تتكرم تورد
توديها في البنك. نعم صح، اي نعم،
هذا لو يروح للبنك ياخذ من التليفون كان اسهل.
يعني على فرض مثلا أنه مثلا يعني قال أنا أقربك مثلا يعني مثلا مال، لكن هذا المال المنفعة المشروطة، أنا ما أدري تلخبطت شوي، المنفعة المشروطة للمقترض. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. للمقترض، نعم، يعني لا 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 ما يشغل، لكن المنفعة المشروطة للمقترض، يعني المقترض كيف يعني سينتفع بماذا هنا؟
بالنقل،
ها؟
ينتقل البنك كذا،
هاي تذكرة
النقل.
إيه نعم، نعم. تنزل في حسابه، ها؟ تكون هكذا يعني؟
إذا ما يروح ويعمل فيه قدم أوراق دخل حساب.
إيه.
المنفعة والجهد مش منفعة.
إيه نعم. صحيح. نعم. يعني يكون حصل شيء، يعني يكون يعني صحيح استفاد. إذن يعني أن يقرضه صحيح. نعم. ما يشترط عليه أن يوديعها في البنك، صحيح. نعم. يشترط عليه أن يوديعها في البنك. قل له أنت ها؟
أنا استفدت إن أنا ما رحت البنك وخذت الفلوس.
خسر
علي وقت المعاملة.
جهد يعني، صحيح.
لأن المنفعة مش تكون مالية.
هو هذا نعم. طيب. المقترض هنا ينتفع يعني من أنه ما يعني طبعا هو صلاح تحويلات وكذا، لكن على فرض أنه لو أخذ هذا المال ويعني
يعني أي منفعة المقترض جائزة؟
أه؟
أي منفعة تقول المقترض تكون جائزة؟
وهذا يعني
الإشكال في منفعة المقرض يعني؟
إيه الإشكال في منفعة المقرض، أما منفعة المقترض مثلا لو أن طبعا هناك منافع مشتركة ستأتي معنا، لكن مثلا هنا يقولون وإن كان هذا يعني قد ينازع، لكن مثلا قالوا نأخذ مثال آخر، اشتراط الوفاء بأقل، اشتراط الوفاء بأقل ها؟ ايش ايه يعني مثلا المقترب قال أنا يعني اقترضت منك مثلا 100,000، لكن ترى سأردها إيش يعني مثلا يعني مثلا 100 سأردها 90، ف يعني هذا إيش جائز من باب إيش يعتبر تنازل إسقاط يعني، إنهم يذكرون هذا المثال أيضا في يعني هذه الصورة، يعني هذه منفعة مشروطة للمقترض، ما دام أنها للمقترض فتلاحظ أن الربا يعني لا مدخل يعني له هنا، يعني الله أعلم.
قدر ما يكون ربا 190
أه؟ لا، لكن هو الآن المرابي هو هذا الذي يستغل مثلا الناس، فإذا أنا أسقط من الدين أنا هذا حقي، بدلا أخذ 100 أو أخذ 120 واستغل حواج الناس وأقع في الربا، لا بالعكس أنا ساعدت قلت له لا طيب أنا أرضى بهذا وأسقط عنك 10، بالعكس هذا إحسان يكون، ها؟ يكون هذا إحسان مني، أن الربا من الزيادة، الربا زيادة ليست نقصان. نعم. طيب الحالة الثالثة المنفعة المشتركة، المنفعة المشتركة، وهذه الإخوة يعني تجوز عند الجمهور أيضا، تجوز عند الجمهور. مثلا قال أنا يعني مثلا استأجر، قال أقترض منك مالا لكن بشرط أن مثلا قال المقرض طيب تستأجر بيتي، قال المقرض المقترض أنا أعطيك القرض لكن تستأجر بيتي، أنا عندي بيت الأجار. فالمقرض ينتفع بالأجرة والمقترض ينتفع بماذا؟ بالسكن. فهذه منفعة مشتركة. هذه الإخوة تجوز لكن بشروط، نكتب هذه الشروط: أن تكون منفعة المقترض مقصودة لا مفروضة عليه، أن تكون منفعة المقترض مقصودة لا مفروضة عليه، يعني هذا المقترض يريد أن يسكن حقيقة ويبحث أصلا، فقال للمقرض: تعال أنا عندي بيت، أنا أقرضتك صحيح لكن عندي بيت بعد أريد أساعدك، فيسكن هذا البيت في مقابل الأجرة. طيب، الشرط الثاني أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض، أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض، أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض، غير القرض يعني هنا المقابل ماذا؟ الأجرة. يكون للمنفعة مقابل غير القرض، ليس يعني لأجل القرض هو فقط يسكن ويعني يكون هذا في مقابل القرض، لا، يكون هناك أجرة في مقابل هذه المنفعة. طيب، الشرط الثالث أن لا تكون هناك زيادة على العادة، أن لا تكون هناك زيادة على العادة، يعني مثلا العادة شهريا هذه الغرفة مثلا 5000، لكن بسبب أني أنا أقرضتك سأنتفع وسأرفع عليك الثمن، أقول لك أعطني 10000، أنا أحسنت إليك بالقرض، فهذا إيش؟ ربا. إذن لا تكون هناك زيادة على العادة، أن لا تكون هناك زيادة على العادة. لا، بس قلنا حتى لو تذكر هناك قلنا هذا يعني إذا أدى إلى شيء محرم، يعني إذا إيه، بس يعني الله أعلم يستثنى مثل الصور التي لا تؤدي إلى يعني الربا ولا تؤدي إلى شيء محرم، يعني كل هذا مقيد بهذه القواعد. ولو تراجع ممكن يعني ولا شرطان في بيع، قلنا الشرطان إذا اجتمع حصل يعني بسبب هذا الاجتماع محظور، هكذا قلنا أذكر. ومن الصور سلف وبيع، ترى مجرد تمثيل يعني. إيه.